والنصف تماما في استديوهات راديو اوريون. اهلا بكم الى عرض من الانباء، معكم مازن حمود. حزب الله يشيع قتلى في غارة الأحد على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى رأسهم الرجل الثاني في الحزب الطبطبائي، والأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في لبنان. مقتل وجرح فلسطينيين في غزة وإقالة عدد من كبار ضباط إسرائيل على علاقة بالفشل في هجمات أكتوبر 2023. وزير خارجية إيران في باريس يوم الأربعاء. الرئيس الأوكراني يتحدث عن تقدم في محادثات جنيف من أجل وقف الحرب الروسية على بلاده. أهلا بكم. اعتبرت الخارجية الفرنسية اليوم أن الضربة الإسرائيلية في بيروت يوم الأحد والتي استهدفت رئيس أركان حزب الله تعزز مخاطر التصعيد في المنطقة. أما الأمم المتحدة فدعت اليوم أيضا جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية في لبنان والامتثال للقرار رقم 1701، وناشدت القادة السياسيين لوقف اللغة التحريضية التي تغذي العنف بحسب تعبيرها. بدوره دعا رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية وللتدخل وبقوة وبجدية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أما إسرائيل فأعلنت أنها نقلت رسالة لحزب الله وحكومة لبنان مفادها أن إطلاق أي صواريخ سيؤدي لرد غير متناسب، ولبنان الرسمي يعمل على خطة يقودها الجيش اللبناني لنزع سلاح في إطار حصرية سلاح بيد الدولة، وحزب الله يرفض تسليم سلاحه. وشيع حزب الله اليوم بحضور مئات الأشخاص وعدد من عناصره جثامين قتل الحزب الذين قضوا أمس بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية أدت إلى مقتل 5 أشخاص، على رأسهم هيثم الطبطبائي الرجل الثاني في الحزب بعد الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس أركانه، وسقوط 28 جريحا على الأقل. وتتهم إسرائيل الطبطبائي بأنه يعمل على استعادة الحزب لقواه بعد استهداف في رجالاته ومراكزه ومخازن الأسلحة. الطبطبائي من أب إيراني وأم لبنانية، وحاولت إسرائيل اغتياله 3 مرات، وأمريكا قدمت جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يلقي القبض عليه. ودان الطهران اليوم اغتيال إسرائيل هذا الرجل واعتبرت الغارة انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. قتل 3 فلسطينيين اليوم على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس في جنوب القطاع، على ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية فلسطينية. على صعيد متصل أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية اليوم أن انتهاء عملياتها في القطاع. إلى جانب ذلك أقال الجيش الإسرائيلي عددا من كبار الضباط وفرض عقوبات تأديبية على عدد آخر على خلفية الأخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر 2023. ومن بين الضباط الذين شملهم القرار، وفق بيان صدر مساء الأحد عن الجيش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، قائد المنطقة الجنوبية ورئيس شعبة العمليات. يبدأ بابا الفاتيكان ليون 14 هذا الخميس أول جولة خارجية له بعد انتخابه في هذا المنصب، قاصدا لبنان وتركيا في ظل توترات حادة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط. وتستمر الزيارة من 27 الجاري حتى 2 كانون الأول ديسمبر المقبل. يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بعد غد الأربعاء في باريس نظيره الإيراني عباس عرقجي، ويبحث معه الملف النووي الإيراني، إضافة إلى مصير مواطنين فرنسيين 2 لا يزالان في السفارة الفرنسية في إيران، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم. وقالت الخارجية في إطار استمرار المباحثات مع السلطات الإيرانية منذ أشهر عدة حول البرنامج النووي الإيراني والقضايا الإقليمية وملفاتنا الثنائية، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عرقجي الأربعاء إلى باريس، حيث يلتقي وزير الخارجية لافتة إلى أنها ستكون فرصة لدعوة إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم عن تقدم بناء في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود أكبر بكثير كما يقول، وذلك في أعقاب محادثات جنيف بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وأمريكيين وخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا تتضمن أن تتخلى أوكرانيا عن المناطق التي احتلتها روسيا بالحرب حتى اليوم. من جهتها أعلنت روسيا اليوم أنه لم تبلغ بنتائج المحادثات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين. المستشار الألماني ميرتس أكد اليوم أن خطة سلام لأوكرانيا يجب أن تحظى بموافقة أوروبية، مستبعدا التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، داعيا روسيا للانضمام إلى المفاوضات. أعلن الاتحاد العمالي العام في إسبانيا اليوم أن مجموعة الاتصالات العملاقة المثقلة بالديون تليفونيكا ستلغي ما يصل إلى 5040 وظيفة في 3 من فروعها في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة. وفي سويسرا أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية اليوم أنها ستلغي حوالي 900 وظيفة خلال السنوات 3 المقبلة في وقت تسعى لخفض التكاليف في ظل الاضطرابات التي تعصف بالمشهد الإعلامي السويسري. والآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبدو.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري الرياضي. من جديد يواصل ليونيل ميسي نثر سحره بالأهداف والتمريرات الحاسمة في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية. بطل العالم قدم عرضا استثنائيا وقاد فريقه انتر ميامي نحو مواصلة حلمه في بلوغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الأولى بعد فوزه الساحق على سينسيناتي 4-0 أمس الأحد، وسجل أفضل لاعب في العالم 8 مرات ذو 38 عاما هدفا ولعب 3 تمريرات حاسمة. وسيستضيف انتر ميامي فريق نيويورك سيتي لتحديد المتأهل إلى نهائي الدوري بعد فوز الأخير على فيلادلفيا بهدف ماكسي موراليس ليواصل حامل لقب 2021 مسيرته الإيجابية. المسؤول الوحيد والأوحد هو تشابي ألونزو. تحت هذا العنوان وهذه الملخصات، الصحافة المدريدية انتفضت ضد مدرب ريال مدريد تشابي ألونزو. فبعد تعادل 2-2 أمام إلتشي أمس الأحد في الجولة 13 من الدوري الإسباني، وهو تعادل يسمح لبرشلونة بالاقتراب إلى نقطة واحدة، أصبح ريال مدريد هدفا لانتقادات عديدة في إسبانيا وخصوصا مدربه تشابي ألونزو. وبحسب صحيفة ماركا فإن ريال مدريد تحت قيادة تشابي يفقد السيطرة والنتيجة تعكس ذلك، كما أعربت الصحيفة عن قلقها بشأن العلاقة بين المدرب الإسباني ولاعبيه. يبدو أن شيئا ما قد انكسر داخل ريال مدريد مع تشابي، فالفريق يتراجع هذا الموسم وبعض اللاعبين لا يظهرون ارتياحا لأساليب مدربهم. الإشارات القادمة من غرفة الملابس ليست جيدة. ونختم هذا الموعد الإخباري السريع بمواعيد المباريات المنتظرة الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ختام الجولة 12 بلقاء مانشستر يونايتد إيفرتون عند 9 مساء وفي نفس التوقيت ولكن في إسبانيا. وفي ختام الجولة 13 إسبانيول يستضيف إشبيليا. وإلى الدوري الإيطالي، ختام الجولة 12 بمباراتين، تورينو كومو عند 6:30 ويستضيف ساسولو بيزا في 9:45. وقبل أن أودعكم مستمعين الكرام، انتظروني الليلة عند 7:30 في برنامج الرياضة بلا حدود. أنتم على موعد مع حصاد شامل لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وحصاد الدوريات الأوروبية الكبرى ودوري تونس لكرة القدم، وأيضا قصة جحا الذي خرج من كتب التاريخ وأصبح تميمة لكأس العرب. إلى حين لقائكم، تفضلوا بالبقاء دائما مستمعين أوفياء لراديو أوريون. إلى اللقاء.
أنا أنتم دائما في الاستماع لإذاعة الشرق راديو أورلون، ونستمع وإياكم الآن لمقتطف من مقابلة زاوية الشرق مع الأستاذ في العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب، متحدثا لروجي خوري حول التطورات الأخيرة في لبنان واستهداف رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي في العاصمة أو في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتداعيات هذا الاستهداف محليا وإقليميا والتوقيت ودلالات هذا الاغتيال.
يعني من الواضح أن سياسة إسرائيل هي نفسها منذ انتهاء الحرب أو اتفاق وقف الأعمال القتالية في 27 من نوفمبر من العام الماضي تقريبا منذ عام، أي عندما يكون هناك هدف تصطاده، وهذه المرة بالطبع هذا الهدف مختلف عن بقية الأهداف لأنه على رأس السلسلة القيادية العسكرية لحزب الله. يعتقد أنه بعد فؤاد الشكر، بعد الكثير من القادة الآخرين، أبو علي هيثم طبطبائي الذي سبق له وقاد حزب الله في اليمن، في سوريا، حتى ربما في العراق، له دور أساسي وهو من الرعيل الأول في حزب الله. لذلك هذه ضربة موجعة لحزب الله. يعتقد أن مع الذين سقطوا ليس فقط لبنانيين، ربما هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني. لذلك هذا الاستهداف وفي قلب الضاحية الجنوبية في بيروت يعد تحديا للدولة اللبنانية أيضا التي قررت نزع سلاح حزب الله أو حصرية السلاح منذ أغسطس آب الماضي، ولم تتمكن من تنفيذ الكثير من ذلك حسب المصادر الأمريكية التي كانت تعول على السلطة في لبنان، وهي من خلال عدم استقبال قائد الجيش اللبناني أخيرا أعطت إشارات سلبية، وأعقب هذه الإشارة السلبية اغتيال طبطبائي الذي يوجد أيضا على اللائحة الأمريكية، وقيمة المكافأة بشأنه وصلت إلى 5 مليون دولار.
ما تعتقد بأن الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية اللبنانية ستطلب مجددا من حزب الله تسليم سلاحه خصوصا بعد هذا الاغتيال؟
يعني هذا سؤال مهم جدا. أصلا يقال اليوم بعد عملية الاغتيال أنه جرى الكشف عن 250 مخبأ سلاح لحزب الله جنوب الليطاني منذ أغسطس آب الماضي إلى اليوم، لكن الجانب الأمريكي من جهته ومن خلال التقييم الذي يعطيه، وهو تقييم ربما يكون مجحف بحق لبنان، يقول أن حزب الله لم يسلم أيا من مخازن أسلحته. هل يمكن قد يكون قد سلم هذا عنوة أم لا؟ هذه أسئلة من الصعب الإجابة عنها بدقة، لكن رغم كل شيء ما دام ليس هناك قناعة من حزب الله، ليس هناك قناعة من عند الرئيس نبيه بري بتسليم هذا السلاح وبالانضواء فعليا تحت جناح الدولة اللبنانية، ستكون الأمور صعبة ومعقدة.
استمعنا إلى الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة باريس دكتور خطار أبو دياب، متحدثا إلى الزميل روجي خوري. بدأ تطبيق سناب شات في أستراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة، وذلك قبل أسابيع من تطبيق كامبرا قوانين تحظر استخدام منهم دون 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي. والمزيد من التفاصيل مع سليمان ياسيني.
إذاعة الشرق حول العالم.
اعتبارا من 10 كانون الأول ديسمبر المقبل، ستجبر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك على حث المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وإلا ستواجه غرامات باهظة. منصة سناب شات أكدت أنه ابتداء من هذا الأسبوع سيطلب من العديد من المستخدمين تحديد أعمارهم لمواصلة استخدام سناب شات، وأضافت أنه يمكن أن يقوموا بذلك عبر حساب مصرفي أسترالي أو بطاقة هوية حكومية أو عن طريق التقاط الصور لوجوههم التي سيقدر طرف ثالث فئتها العمرية. وأشارت إلى أن حسابات من هم دون 16 من العمر ستغلق اعتبارا من 10 من كانون الأول ديسمبر القادم. وكغيره من منصات التواصل الاجتماعي، نصح تطبيق سناب شات مستخدميها المراهقين بتنزيل بياناتهم في أسرع وقت ممكن، إذ سيكون من الصعب عليهم القيام بذلك بعد سريان الحظر. وأعرب التطبيق عن معارضته الشديدة لإدراجه ضمن قائمة الحظر الأسترالية، لكنه أكد أنه سيلتزم مع جميع القوانين المحلية في البلدان التي ينشط فيها. وحتى الآن تجنبت 10 منصات بينها ديسكورد وواتساب وليجو بلاي وبينترست إدراجها في قائمة هذا التشريع، لكن السلطات الأسترالية احتفظت بحقها في تحديث القائمة وفق ما تقتضي الحاجة. وتحظى هذه القيود الأسترالية باهتمام كبير من قبل الجهات الناظمة حول العالم للتيقن من مدى فعاليتها وسط الجهد الذي يبذل لدرء مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال. وسيقدم رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون مشروع قانون مماثل لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، كما نصحت الحكومة الهولندية الأباء هذا العام بمنع الأطفال دون سن 15 عاما من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات.
إذاعة الشرق حول العالم.
هذه الفقرة انتهت، قدمناها لكم من راديو ريمو إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن استماعكم، وشكرا لك ريمو جوان على هندسة الصوت. إلى اللقاء.